أما بعد، فيقول البخاري: باب قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. هذه الترجمة أورد البخاري رحمه الله تحتها حديثين، أحدهما حديث عائشة أن عروة بن الزبير سألها عن هذه الآية، وأنه فهم منها أنه يرى أن معناها أن من حج البيت واعتمر فلا عليه أن يطوف بهما، أنه لا جناح عليه إذا لم يطوف، يعني إذا ترك الطواف ولم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة فإنه لا شيء في ذلك. فأجابته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنه لو كان الأمر كما تقول لكان اللفظ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم، لا جناح عليه أن لا يطوف، لا جناح عليه أن يترك الطواف، وأنه لا بأس عليه إذا ترك الطواف ولم يطوف. ثم بينت له أن هناك ثمن يقال له منات، وأنهم في الجاهلية كانوا يظلون له ويتحرجون أن يطوفوا أن يطوفوا وأن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف به. يعني هذا الذي كنتم تتحرجون منه وهو الطواف بين الصفا والمروة ليس لكم ذلك، وأنه هذا التحرج لا عبرة به، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر يطوف بهما. فهذا هو معنى الآية الذي بينته من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي بينت من ناحية المعنى وبينت من ناحية سبب النزول، وأنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنه لا حرج، هذا الحرج الذي يقع لكم وهذا التحرج الذي يحصل لكم لا محل له ولا منزلة له هنا، بل من حج البيت واعتمر فهو يطوف به ولا حرج عليه في ذلك. هذا التحرج الذي كان يقع منكم لا محل له ولا عبرة به، وأن من حج البيت واعتمر فله أن يفعل ذلك. ليس معنى هذا أن كما فهم عروة أن من حج البيت واعتمر فإن أنه إذا لم يطوف بهما فإنه لا شيء عليه، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت المعنى من حيث السياق، وبينت المعنى أيضا من ناحية سبب النزول، وأنهم كانوا يتحرجون فقيل لا حرج، يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة فقيل لهم لا حرج، هذا الذي كنتم تحرجون منه لا حرج فيه، إنما عليكم أن تفعلوا هذا. الحديث الثاني، الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه وهو بمعنى ويفسر المراد من الآية، وأن ذلك سبب النزول، فإنهم كانوا يعتبرون أو يظنون أن الطواف بين الصفا والمروة إنما هو من أمور الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا عنه، ظن منهم أن هذا من أعمال الجاهلية وأنهم تركوا هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية لما جاء الإسلام، فنزل القرآن بهذا، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، وإنما من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فهذا الذي كنتم تظنونه ولا تركتموه، وأن من ذلك من ذلك معنى الجاهلية، وأنكم تركتموه لكون معنى الجاهلية في رمضان ليس الأمر كما تظنون، بل الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. في هذا بيان سبب النزول، وبيان أيضا أن معاني القرآن يرجع فيها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهذا أولى وخير ما يفسر به القرآن، تفسير كلام الله بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حضروا التنزيل وشاهدوا التنزيل وعرفوا الأحكام الشرعية وتلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى من غيرهم وهم أعلم من غيرهم. وهذا يوضح لنا هذا المعنى، لأن هذا الصحابي الذي ما كان، هذا التابعي الذي ما كان شهد مشاهد الصحابة فهم هذا الفهم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكونهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا فسروه بهذا المعنى، وبينوا أن ذلك سبب نزول الآية، بينوا أن ذلك سبب نزول الآية، وهو يوضح لنا أن تفسيرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن لها ميزة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم وأفهم وأعرف بهذه المعاني، وأنهم هم الذين يرجع إليهم بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في معرفة تفسير القرآن الكريم. وأتى ببعض الكلمات قبل ذلك متعلقة بهذه الآية، وهي الشعائر وأنها العلامات، أن الشعيرة هي العلامة، علامات من علامات الدين والشعائر من شعائر الدين، وليس الأمر كما يظن بعض الناس أنها كانت أمور جاهلية وأنها ليست من الشعائر، بل هي من الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهي علامات ودلالات يستدل بها، وعلامات على ما شرع الله عز وجل هذه العبادة فيه، وهي الغاية التي ينتهي بها السعي من الجهتين، فإنه ينتهي بالصفا من جهة وينتهي بالمروة من جهة، والسعي بينهما شعيرة من شعائر الدين، والسعي بينهما جاء به كتاب الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، وجاءت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تكلم على الصفا وبيان مبناه، وأنه هو الحجارة الملتاء التي لا تنبت، أنه لا ينبت عليها شيء، شدة تماسكها، شدة كونها قطعة من الحصى لا يتخللها الأماكن يمكن أن ينبت فيها. وأتى باشتقاقات الكلمة، وأن الحجارة قال إنها الحجارة الملتاء، الملتاء التي جمعها ملك، فهي ملك من ناحية أنها ليست خشنة، لا يستقر عليها ماء، وإنما يمر الماء عليها وينطلق منها، ليس هناك أماكن يستقر بها وأماكن يمكن أن يحصل فيها نبات، وإنما يمر الماء عليها وهو منطلق وهو منصب، يعني عن يمينها وشمالها.
الصفا مفرد، الصفا للجميع،
يعني هنا مقصود به مفرد، لكن هنا يعني اللغة يطلق على الجنب، الصفا يطلق على الجنب، لكن هنا المراد به أشياء مفرد، وهذا قطعة من الجبل يقال لها الصفا كما أن تلك يقال لها المروة.
قال باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أضدادا، واحدها نجس. وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
هذه الترجمة يقوله باب الله عز وجل: ولا تدعو الله ندا ومن الناس من يتحرك بالله الأنداد ويحبون من يحب الله. وفسر الأنداد بأنها الأرداد وأن المفرد هو نسب. ومقصود من ذلك أنهم يتخذون هذه الأنداد التي هي أرداد لله عز وجل يصرف لها أنواع العبادة ويصلونها بالله ويصرفون حق الله عز وجل إليها ويشركونها مع الله عز وجل في حقوق الله سبحانه وتعالى فجعلت سويت به ومثلت به وصرف لها حق من حقوقه أو بعض حقوقه وهذا شرك بالله عز وجل. فجاء الإسلام بل جاءت الشرائع كلها من أولها إلى آخرها بتحريم ذلك وأن هذا أظلم الظلم وأفضل الباطل وهو صرف حقوق الله عز وجل إلى غيره وأن الواجب المتعين الذي لا ينفع الإنسان أي عمل إلا به أن تكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريك لغير الله عز وجل فيه كما أنه لا شريك له في الملك لا شريك له في الخلق وكذلك لا شريك له في العبادة بل يجب أن يخص بالعبادة وحده كما أنه المختص والمنفرد سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد وكما لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه. ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة وقلت أنا بأخرى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. هذه عن طريق المفهوم تلك عن طريق المفهوم لأنه إذا كان من مات وهو يدعو الله ندا فالذي يموت وهو لا يدعو لله ندا يعني غير مشرك فإنه يكون في الجنة والجنة حرمها الله على المشركين وحلها وجعلها لغيرهم وغير المشركين يدخلونها إما من أول وهلة وإما بعد ذلك ولو قال الأمد في تعذيبهم النار وهم من أهل الإيمان فلا بد أن يأتي يوم الأيام يأخذون من النار ويدخلون الجنة. أما الكفار فهم الذين لا سبيل لهم إليه إلى الجنة أبدا أبدا الآباد كما قال الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما لظالم من انصار. قال الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهم دائما في النار لا يخرجون منها ولا سبيل لهم الى الجنه. كذلك قال الله عز وجل ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. أن الكفار لا يمكن أن يحصل لهم دخول الجنة إلا إذا أمكن وحصل أن الجمل على ضخامته يدخل في ثقب الإبرة يسمى الخياط الذي هو ثقب الإبرة. فكما أن الجمل لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة فإذا لا يمكن أن يدخل الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الخياط لأنه لا سبيل لهم إلى ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو لله ندا هذا هو محل الشاهد ندا أنا فأو من الناس مسلم بالله ندا يحبون أن تحب الله هذا يدعو لله ندا دخل النار. قلت أنا ومن مات لا يدعو من الله ندا دخل الجنة يعني من مات وهو غير مشرك دخل الجنة من مات وهو مشرك دخل النار ومن مات غير مشرك وهو الموحد الذي عنده الإيمان ولو كان إيمانه ضعيفا فإنه يدخل الجنة إما من أول وهلة إذا عفى الله عنه وتجاوز عن سيئاته وإما بعد أن يطهر ويعذب ويجازى على ما حصل منه من المعاصي ولكنه لا بد وأن ينتهي أمره إلى أن يدخل الجنة. فإذا الجنة لا بد من دخولها لمن لم يكن كافرا. أما من كان كافرا فلا سبيل له إلى ذلك كان كافرا فلا سبيل له الى دخول. ثم فيه ايضا ان الكلمه تطلق على الكلام كما ان الكلمه تطلق على المفرده فهي تطلق على الكلام لان من مات ويدعو من دون الله من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار هذه كلمات ولكنه اطلق عليها كلمه تطلق عليها انها كلمه كما يقال تكلم فلان بكلمة أو فلان يلقي كلمة ليس مقصود كلمة واحدة مفردة، وإنما الكلمة يؤتى بها ويراد بها الكلام، كما في هذا الحديث قال رسول الله كلمة نقول منها هذه الجملة كلها وما توهدهم في الحديث جدا دخل النار. ومن ذلك قوله عليه أصدق كلمة قالها شاعر كلمة النبي على كل شيء ما قال الله باطل، هذا الكلام يده على كل شيء ما قال الله باطل هي مقصود الكلمة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كلمة ثانية حبيبة ثانية للرحمن طبيبة ثانية على اللسان فقيلة ثانية في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فالكلمة يرادي بها الكلام. والمالك يقول في الألفية في أولها وكلمة بها كلام قد يؤن واحده كلمة الكلام واحده كلمة واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤن يعني قد يقلب الكلمة الواحدة على الكلام. وهذا من هذا الذي معنا من إطلاق الكلمة على الكلام إطلاق الكلمة على الكلام. من هو قيل لا إله إلا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال لها كلمة الإخلاص وهي ليست كلمة واحدة وإنما هي كلمات هي كلمات مع ذلك أطلق عليها أنها كلمة هو من هذا القبيل لأن الكلمة قد يراد بها الكلام وقد تطلق على الكلام. ومنهما هو مستعمل فلان يلقي كلمة فلان عنده كلمة والكلمة قد تكون صفحات لأنها كلمة.
قال باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم عفية ترف. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وأورد تحت هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القصاص كان في الشرائع السابقة أنه كان في بني إسرائيل وأن هذه الأمة الله تعالى يسر لها بما شرع فجعل القصاص وجعل مكانه الدية إذا رغب أو إذا وافق أهل القصاص على أن يتركوا القصاص وقتل لهم أو قتل قتيلهم فيمكن أن يتحولوا من القصاص إلى الدية وذلك بتيسير الله عز وجل على هذه الأمة وتسليطه عليها إذا عفي عن القاتل يعني من ناحية القتل فيمكن أن ينتقل إلى الجواب أو الذي يقوم مقام الأول وهو الدية وإذا أيضا تجوز عن هذا وهذا فذاك حسن وخير ولكن يمكن الإنسان يعفو عن القصاص وينتقل إلى الحق الثاني الذي هو يقوم مقامه وهو أصل المال بدل القصاص لكن إذا اختير التحول من القصاص إلى الدية فإن الذي له الحق يتبع المعروف والذي عليه الحق يؤدي بإحسان هذه عظة وتذكير للطرفين الطرف المطالب والطرف المطالب. الطالب الذي عفى عن القصاص ورضي بالدية فإنه يتبع المعروف، يتبع الذي عليه الحق والدية، يتبع بمعروف يعني يطالب بمعروف، والذي عليه الحق يؤدي الإحسان. فاتباع المعروف أداء له الإحسان، فالاتباع من جانب صاحب الطلب والأداء من جانب وهو الذي عليه الحق. إن هذا أمر بأن يكون تكون مطالبته بإحسان بمعروف، وأن يكون الذي عليه الحق يؤدي بإحسان.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله القصاص.
هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم وقال كتاب الله القصاص، كتاب الله عز وجل هو القصاص، كتب الله فرض القصاص يعني يقتص من القاتل إذا قتل عمدا فإنه يقتص منه إلا أن يعفو أصحاب الحق. والله عز وجل يقول ولكم القصاص حياة، لأن القاتل إذا عرف أنه يقتل يجعله يحذر أن يقتل، لأنه إذا علم بأنه يقتل فإنه يكف عن القتل. فهذه العبارة أو الكلمة الجملة في كلام الله عز وجل ولا كنتم قصاص حياة، إن هذا فيه حياة للجميع، لأن الذي يريد أن يقتل إذا عرف أنه سيقتل يكف، فتكون الحياة في هذا ولهذا القاتل يعني لم يقتل حتى لا يقتل، فحصلت الحياة في هذا ولهذا. وهناك كلمة عند العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وهذه الكلمة من القرآن هي مع قصرها وجزتها أبلغ، يعني فيها غاية البلاغة، لأنها يعني ليس فيها تكرار، ومع ذلك فيه التنبيه إلى حصول الحياة لهذا ولهذا. وأما تلك هي ثلاث كلمات ومع ذلك فيها تكرار، القتل أنفى للقتل هي ثلاث كلمات ومع ذلك التكرار فيها موجود، يعني القتل جاءت مرتين. وأما تلك ولكم في انتقاص الحياة في غاية البلاغة مع الوجازة في الكلام، بلاغة عظيمة مع هذه الوجازة ولكم في انتقاص الحياة. وهذا الإسلام في الثلاثية البخاري أحد الثلاثيات التي يقع فيها بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس، الصحابي والتابع وتابع تابع، وهنا محمد بن عبد الله الأنصاري الذي هو تابع التابع لشيخ البخاري، وهو يروي عن حميد طويل وهو التابعي، وحميد يروي عن أنس وهو الصحابي. ووقع فيه بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، صحابي هو أنس، وتابعي هو حميد الطويل، وتابع تابعي هو شيخ البخاري وهو محمد بن عبد الله الأنصاري. وأعلى الأسانيد كما عرفنا عند البخاري هي الثلاثيات، وهي جملتها كما ذكرت مرارا 22 بالمكرر، 22 بالمكرر، هذه الأسانيد العالية عند الإمام البخاري في الصحيح، وهذا واحد منها.
قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته ذكرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
هذا الحديث هو نفس الحديث الذي قبل هذا، إلا أنه هناك مختصر وهنا في ذكر القصة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمته الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية، فطلب من أهلها العفو فأبوا وعرضوا عليهم العرش، وهو النقص الذي حصل في الدية التي تكون في مقابل السن التي كسرت، فأبوا وقالوا لا يريدون إلى القصاص، وهو أن تكسر سن الكافرة وأن تكسر سن الربيع بنت معوذ. فجاء أنس بن النضر وقال له: كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سن الربيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص الحق على الجميع، هو لازم للجميع، وليس لأحد أن يتخلى، وأن لا بد إذا لم يعفو أصحاب الحق فإنه ليس هناك إلا القصاص، أما إذا عفوا فهذا أمر يرجع إليه. فحلف وقال إنها لا تكسر سن الربيع. فقال رسول الله: كتاب الله القصاص. فجاء أصحاب أهل الجارية المكسورة السن وعفوا فلم تكسر سن الربيع، وحلف أن لا تكسر. والله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم أن يتركوا ما يطالبون به وأن يعفوا ويتجاوزوا، فتحقق هذا القسم الذي أقسم به أنس بن النضر. وقال رسول الله عند ذلك: إن من عباد الله من لا أقسم على الله إلا أبره، يعني أنس أقسم أن لا تكسر سن الربيع. ومع أن هذا حق، وأولئك كانوا قد أصروا على عدم كسر السن، أصروا على كسر السن والقصاص، وهو حلف أن لا تكسر السن. فلما تنازلوا وجاءوا كامحين سمحوا بحقهم وتنازلوا عن كسر السن وعفوا، وهذا قد حلف، قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا ضر، أضره حيث جعل. هؤلاء الذين أصحاب الحق يتنازلون وتنشرح صدورهم ويتركون ما كانوا مصممين عليه من القصاص، قد حقق هذا القسم ولم يحنف من هذا الرجل الذي حلف على كفر من الربيع، حيث جاءوا سامحين من حقهم ومتنازلين عن القصاص. فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام: ان من عباد الله من لا اقسم على الله لا ضره. فهذا هو المقصود بالاقسام، اقسم على شيء لا يملكه، فالله تعالى ابر يمينه ولم يحصل له حل، لانه قذف في قلوب اولئك الذين هم اصحاب الحق ان يتنازلوا وان يسامحوا بحقهم، قد حقق هذا القسم ولم يحصل حل، بل بقيت السنة كثر وحقق ما حلف عليه أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الخبر يعود إلى
أنس بن النضر حتى تقول أنس بن النضر
خبر
أنس بن النضر. أنس بن النضر هو أبو عمرو محمد أي عمد محمد بن مالك، يعني أنس بن مالك بن النضر، وهذا هو الذي قتل في أحد، وكان وكان لأجل أجل بن يأهد، وكان نقيه سعد المعان، وقال إلى أين؟ قال إلى أجل يأهد، وقاتل في الطاقة ورأوه وحصل فيه أكثر من كذا طعنة يعني طعنة وما عرفه هو لا يخطب بزمانه يعني هذا هو نفسه اللي بيحصل.
قال باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء لم يصم. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. وقال: حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم، فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان صرف فادن فكل. وقال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم.
أولا تستخدم هذه الحديث المتعلقة بصيام عاشوراء وكذلك بفرض رمضان، وهذه الحديث تدل على أن النبي على كان يصوم قبل أن ينزل عليه فرض الصيام صيام رمضان، كان يصوم عاشوراء، وأن هذا الصيام كان أيضا في الجاهلية كان يصومون، وكان رسول الله عليه الصيام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، فكأن هذا فيه أن عاشوراء كان فرضا، وأن بعد ذلك أن نزل تحليل صيام رمضان ترك وبقي على الاستحباب، وكان في أول الأمر أن صيام رمضان على التخيير بين أن يكون وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين ثم إنه ألزم بالصيام، وترك التخيير بين الإفطار وبين الإطعام، إنما كان في أول الأمر أنه في أثر التخيير بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويقوموا بلا الصيام، ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس بالصيام صيام شهر رمضان، ولم يكن هناك خيار فيه بل هو لازم في الأمة.
قال: باب قوله: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: عطاء يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم: في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة: يطيقونه وهو أكثر. وقال: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
هذه الترجمة وهي قوله أيام الولاد من كان منكم أيضا على سفر عدة من أيام أخر، أيضا هذا الحديث الذي فيه الذي هو أن
ولا أقوال التأثير في أقوال كان يقرأ والدتين وطوحون
قال وقال عطاء يكثر من المرض كله كما قال الله تعالى
عطاء يكثر من المرض كله، أي مرض أي مرض من الأمراض فإنه يكثر منه كما قال الله عز وجل. ومنهم العلماء يرون أن الإفطار يكون المرض الذي يحتاجه على الإفطار، أن هناك مرض قد يحصل هناك مرض خفيف لا يؤثر على الإنسان أن يصوم، فهذا هو فهذا لا يفطر، وإنما الذي يفطر الذي يضره الصيام، إن كان مريضا ويلحقه بقومه مضرة فهذا هو الذي يفطر، وإذا كان لا يلحقه بقومه مضرة وإنما مرضه خفيف شيء يعني سهل فلا فحصل وقت الصيام وعدم تحميل الذمة شيء من الدين أولى، كما يقال بالنسبة للسفر الإنسان إذا كان يلحقه بالسفر مشقة فإنه يفطر، وإذا كان لا يلحقه مشقة وأنه من السهل عليه أن يكون ولا يلحقه أي مشقة في ذلك فإن الأولى له أن يكون حتى يكون بذلك شارك الناس في الزمن ولم يحن نفسه دينا يشق عليه أداؤه في المستقبل. كذلك هنا إذا كان مرض خفيفا لا يلحقه به المضرة فإنه يفوت، وأما إذا كان المرض يلحقه به المضرة فإن عليه أن يفوت. أما عطاء فإنه قال أي مرض كل ما يطلق عليه أنه مرض فإنه يبيع العمر. وقال طريحة وإبراهيم عن الحامل والمرضى مخافة على أنفسهما يقضيان ويقضيان يفطران ويقضيان يفطران ويقضيان يعني حكمهما حكم المريض الذي تلحقه بقيان المشقة، فإذا كان يلحقهما بقيان المشقة فإنهما يفطران ويقضيان فكان تلك الأيام التي يفطرانها أياما أخرى. وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين لأنه لا يستطيع لا أداء ولا قضاء، لا يستطيع لا أداء ولا قضاء، فهذا فرضه أن يطعم مكان الصيام عن كل يوم مسكين.
قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطلق القيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأصفر.
وأما الشيخ الكبير هو لا يستطيع أن يقوم فإنه يفطر ويقضي عن كل يوم مسكينا ويطعم كل يوم مسكينا، وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما كبر عاما أو عامين في حياته حيث شق عليه الصيام ولم يستطع لكبره فإنه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين.
قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر.
قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر، وقراءة ابن عباس يطوقونه بمعنى أنه يشق عليه، وقراءة العامة يطيقونه والمعنى عندهم أن هذا الحكم منسوخ لأنه تغيير بين الصيام والإفطار ولكن على الإفطار إطعام، فهم الذين يطيقونه مخيرون بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا، هذا التفصيل كان في أول الأمر. قراءة العامة وقراءة الجمهور، وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الذين يطيقونه ولا يشق عليهم القيام لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين. وهذا تقرير كان في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس الصيام ولا مجال للتقرير. كل من كان مطيقا فعليه أن يفطر، ولا سبيل له إلى أن يترك الصيام ويطعم، لأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. وأما على قراءة ابن عباس من يطوقونه فلا يعني على غير منسوخة، وقال إنها الشيخ الكبير، يعني الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام ولا يطيقه، يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين، يعني كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. ولكن قراءة الجمهور وهي يطيقونه هذا حكم النسخ، وجاء الحكم بعده الذي نسخ وهو الإلزام بالصيام وعدم الإفطار إلا لمرض أو سفر قضي عن ذلك.
نعبد ما يرى ذلك، نعبد ما يرى ذلك، يعني ابن عباس يرى أن الإنسان مخير بين الإفطار والصيام.
لا لا، يعني هو يرى من الآية أنها في الشهر الجديد ليس التحليل.
التحليل يعني
نخصص الخبز واللحم أطعم أنا هذا هو الطعام، خبزان واللحم لأنه هذا هو الطعام، يعني هو أنفس الطعام لأنه الخبز واللحم هذا هو الطعام، يعني هو السريع الذي هو أحسن الطعام وسريع الطعام، والذي أحسن في قبل عائشة عنك كفضل الفريد على صغير الطعام اللحم والخبز، والذي أحسنه يعني بمرجل من قرش لكن هذا هو الأجل، هذا هو الأجل وهذا هذا يكفي إذا تيسر إذا أعطاه، يعني إذا نقد اللحم مو لازم، إذا أعطاه ما أحسن لك أو له أفضل، لكن إذا أعطاهم طعاما ولم يعطهم لحما يسر.
قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
يعني ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه ليس هناك نسخ ولا منسوخ، هذه أثبتت الحكم ولكنه في حق الكبير والمرأة الكبيرة. والآية الثانية التي يقول جمهور أنها ناسخة هي جاءت يعني في إلزام الناس بالصيام، جاءت في إلزام الناس بالصيام. وأما الجمهور فهم على قراءته وعلى الذين يطيقونه أن هذا تفريق كثير في أول الأمر ثم نسخ بالإلزام، ولكن كما هو معلوم الشيخ الكبير جاء عن أنس كما ذكر البخاري أنه أطعم، هذا هو الذي يستطاع، لأنه إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم مكان الصيام كل يوم مسكين.
قال باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة.
لا قال هي منسوخة،
يعني هذه المنسوخة والنسخة هذه المنسوخة إذا مثل الشهر فليطمه، هذه النسخة التي لا مجال لمن كان حاضرا مقيما ودخل عليه الشهر أو كان مقيما في أيام شهر رمضان ليس أمامه إلا الصيام، وأطعام الذي يطيق عليه ويدفع فدية هذا نسخ الحكم، وجاء مكانه هذا الناسخ الذي هو قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يعلق بذلك إلا كان من كان مريضا أو مسافرا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد.
وهذا الحديث إذا كان هذا مات قبل هذا فقد يظن أن الذي بقي هو التلميذ والذي مات هو الشيخ، لكن هذا مات وقد روى عن الشخص وعاش الشيخ بعده، لأن هذه مدة من التلميذ.
قال باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا سريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يقولون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
كتاب قل لك عز وجل وحل لك الله الصيام فقط الى نسائكم ثم اورد الكتاب هذا الحديث الذي فيه ان كانوا لما نزل رمضان تركوا النساء ولا يقربون منهن صيامه شهر رمضان وكان هناك خطر الله تعالى خطف عنهم واباح لهم ان ياتوا النساء في الليالي فالله تعالى أباح لهم ذلك ويسر لهم ذلك وصار المنع إنما هو في النهار فقط وأما في الليل وهم يتمتعون بالأكل والشرب والمنتحي وغير ذلك مما حل الله عز وجل وإنما الامتناع عن ذلك يكون في النهار فقط.
قال باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى قوله تتقون العاكف المقيم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك فتن لعريق أن كان الخيط الأبيض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادته. قال باب قوله وكلوا واشربوا
باب قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض في هذا الحديث في جهاته وهو لما نزلت هذه الآية فهي هنا أن المقصود من ذلك التمييز بين اللونين الجواد والبياض فجعل عنده عقالين بينما اسود والثاني ابيض فجعل ينظر اليه حتى يتبين له هذا من هذا حتى يجعل ذلك علامه على الانتاج وعدم الاثر عندما يتبين له هذا من هذا. فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان وسادك العريض ان كان من الخيط الاسود والخيط الابيض الخيط هذا كله عريض لأن الخيط الأبيض والأسود هو الأفق تميز الليل من النهار وإذا كان وسادة يغطي هذين الحيطين انه لعريق. هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقاله فيه مداعبة, لأنه لما قال انه يعني جعل خاتم اسود وخاتم ابيض تحت لسانه, مع انه ليس مقصود الخاتم الابيض والخاتم الاسود اللي هو العقال, وانما المقصود به الليل والنهار. قال اذا كان لسانك يغطي الخاتم الاسود والخاتم الابيض الذي هو علامة الصيام انه لعريق, معلوم انه ليس لسانه يغطي الافق, لما قال ذلك له عليه الصلاة والسلام في نزاعه معه. وإلا ثم بين لهم الفجر وأنه ليس ذلك إنما أنهم تبين أنهم الفجر, وأنه ليس هذا العقال, وليس فيه أن ذلك وصل له بالغباء كما يقوله بعض من يقوله, وأن هذه علامة على الغباء, وأنه قال لمن كان غبيا انه عدد النفاس, ليس هذا من القوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصفه بالغباء ولا قال له هذه المقاله واصفا اياه بانه غبي, وانما قال له اذا كان نفاس في غط الحيطين الذي جاء ذكر الله في القران فاذا عريض نفاسك, ليس معنى هذا انه غبي ووصفه بأنه غبي. لم يقل هذا, لم يريد هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولم يصف هذا الصحابي بأنه غبي, وإنما هو من الفجر إذا تميز الليل بالنهار وطلع الصبح وهو الأفق وهو البياض المعترف بالأفق الذي هو الفجر الصادق, حيث الفجر الكاذب الذي يكون مستطيلا في الأفق ويكون في الزمن الصحيح, وإنما هو معترف. هذا هو الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى يطلع الجنة. فإذا تبين الصبح بهذا الفجر الصادق الذي هو معترف, وتبين البياض من السواد بياض النهار من طوال الليل بهذا الذي طلع معترفا, فعند ذلك يحل وقت صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب لمن يريد الصيام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود, أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار.
وهذا مثل المقبلة الذي بيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود من ذلك هو الليل وبياض النهار, ليس من المقصود ذلك الخيوط التي يجعلها الإنسان عند وجاده أو تحت وجاده وينظر إليها في الليل حتى يتبين له الأبيض من الأبيض, وهذا المقصود سواد الليل وبياض النهار يتبين هذا المقصود.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرح قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر, وكان رجال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل من النهار.
وهذا يبين أن الفجر أنما نزلت وحدها, وأن الآية التي بها يؤكل والشرب حتى يغرير الشرب من الأسود نزلت مطلقة, ففهم منها بعض من فهم أن المقصود ذلك الخيوط التي ينظر إليها ويتميز هذا إليها, فجاءت من الفجر نزلت من الفجر, فعلموا بأن المقصود من ذلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار, وأنه ليس مقصود ذلك الخيوط التي واحد من أهل الأرض بحضرة الأبيض ثم ينظر إلى الله ويقول لهم هذه الأرض.
قال باب قوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
وهذه الترجمة تتعلق بظهور هذه الآية وليس البر فكانوا يرون أن الواحد منهم الأحرم أنه يأتي البيت من ظهره ولا يأتيه من بابه فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبين أن البر ليس هذا وأن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا هو البر لأن البر هو بمعنى التقوى تعاونوا على البر والتقوى فلما تعاونوا عليهم العدوان ذكر البر لأنه تقوى وجمع بين البر والتقوى قيل هما بمعنى واحد وقيل أن البر يقصد بفعل الأوامر والتقوى تكون بترك النواهي وترك الأمور التي منع منها تحذر منه. وهنا بين أن البر هو التقوى أو أن البر بر من اتقى وهو فصول العمل الصالح ممن اتقى الله عز وجل فهذا هو البر وليس إتيان وليس بإتيان البيوت من ظهورها ولكن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقاتلون حتى لا
تكون أيضا نقص من الجيل على من الرجال نعم يعني مثل الإيمان للإسلام الجد والتقوى مثل كلمة الإسلام للإيمان إذا جمع بينهما هو طبعهما بالإيمان فإن انفرد أحدهما الآخر شمل الأوامر والنواهي إذا فرق بينهما لأن جاء البر وحده فإنه يدخل تحته فعل الأوامر وترك النواهي وإذا جمع بينهما تعلم هذه التقوى فإن البر يخص بأن الوصول إلى الطاعات والتقوى فرق بينهما. كل ما صلى الإنسان هو ديال والخمسين أحسن من الأربعين والأربعين أحسن من الثلاثين.